عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع موضوع جديد بإذن الله رب العالمين، وهو القيم الأخلاقية في غزوة تبوك. قبل أن نبدأ بإذن الله في الكلام عن موضوعنا، أشير إلى أننا في الأسبوع الماضي شاهدنا الشيخ حويني حفظه الله في لقاء مع أستاذ إبراهيم اليعربي حفظه الله في لقاء خاص، كان ذلك في يوم الخميس. وفي يوم الأربعاء الاثنين والثلاثاء، معذرة، الأمس وقبل أمس، شاهدنا لقاء الشيخ حويني مع دكتور بشار عواد معروف حفظه الله. حقيقة كانت وجبة دسمة، سواء حلقة الشيخ الحويني مع أستاذ إبراهيم أو حلقتي الشيخ الحويني مع الدكتور بشار عواد. أنا أناشد الشيخ حويني، ويا ليت صوتي يصل إليه وهذه المناشدة تصل إليه، ومن يستمع إلي ليته يعني يوصل صوتي إلى الشيخ حفظه الله. ما أوراني بهذه المناشدة أني رأيت الشيخ، وخاصة في لقائه مع الدكتور بشار، رأيت الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى أنه كان في لياقته الصحية ولياقته الذهنية، وإن كانت اللياقة الذهنية لا تغيب عن الشيخ، لكن يعني اللهم بارك كأن الشيخ يعني وجهه عاد إلى 10 سنوات مضت، اللهم بارك اللهم بارك فيه وعليه. مما أغراني أن أناشد الشيخ على الهواء أن يشرح الشيخ صحيح مسلم صحيح البخاري. أنا لا أقترح على الشيخ، لكن ما يختاره الشيخ بإذن الله رب العالمين. ومن المؤكد أن إخواننا القائمين على القناة لن يتأخروا في الذهاب إلى بيت الشيخ حتى لا يتجشم مشقة، وحتى لو كان كل أسبوعين كل شهر لمدة ساعتين. فالحقيقة هذه الرسالة يعني بلغها إلي الكثير من محب الشيخ ومن تلاميذ الشيخ، على أني أوصل هذا للشيخ حفظه الله. فياليت الشيخ ينظر في الأمر ويشرح لنا بإذن الله رب العالمين ما يختاره الشيخ، لنقف على المتعة والجمال والفوائد حقيقة التي افتقدناها منذ أن توقف الشيخ عن البث المباشر وعن الحلقات الجديدة. فيا ليت الشيخ يستمع إلى صوتي وصوتي معبر عن يعني رسالة كلفني الكثير من الإخوة ومن محب الشيخ على اعتبار أني قالوا أنت في الندى وصل صوتنا للشيخ حفظه الله، وها أنا أقوم بتبليغ الرسالة ولعلها تصل ولعلها تجد انشراح قلب من الشيخ، وأنا أعلم أن الشيخ لا يتأخر إطلاقا بإذن الله رب العالمين. فهذا كان بين يدي الحلقة. القيم الأخلاقية في غزوة تبوك. أذكر ودائما أنا أذكر عند في الغالب يعني عند بداية كل غزوة أتكلم فيها عن القيم الأخلاقية، ماذا نعني بالقيم الأخلاقية في غزوة تبوك حتى تكون هناك متابعة لما نتكلم فيه بإذن الله. فأنا أعني بالقيم الأخلاقية ما عنيته من أول ما تكلمنا في برنامج إنما الأمم الأخلاق، أعني الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى، وهذه قمة الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى من تصديق شرع الله تعالى، من تطبيق شرع الله تعالى، من صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ثم الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام، من تصديق أيضا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تطبيق ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التأدب معه. ثم القسم الثالث أخلاق المعاملات من الإيثار والمحبة والأخوة وكل هذه المعاني الجميلة التي هي مفتقدة الحقيقة في أيامنا هذه، ولعل هذا تكلم فيه الشيخ في لقائه مع الأستاذ إبراهيم اليعربي، ودارت الحلقة حول أزمة الأخلاق وحول أزمة التربية. بهذه كانت تذكرة. ندخل إلى الغزوة، غزوة تبوك. غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك. الزمان قبيل حجة الوداع، قبيل حجة الوداع بقليل في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف كما رأينا في غزوة حنين في اللقاءات السابقة. بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون من حصار الطائف أقام في المدينة ما يقرب من 6 أشهر أو يزيد، ثم ندب الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج إلى تبوك. يبقى هذا كان في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قبيل حجة الوداع، وكان في شهر رجب. خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة كان في شهر رجب، وكان في صيف قائز شديد الحرارة، شديد الحرارة. يبقى هذا كان الزمان. المكان تبوك على مسافة من المدينة ما يقرب من 800 كيلو على الطرق المعبدة الآن، قدرها أهل العلم وأهل الطرق، لا تحتاج إلى علم، من مشى على الطريق يعرف المسافة، قالوا 778 كيلو متر المسافة. هذه طرق معبدة، الطرق المعبدة تكون قريبة على غير الطرق غير المعبدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى تبوك فهو خرج إلى سفر بعيد، يعني نقول مثلا في غير الطرق الغير المعبدة دي تصل إلى 1000 كيلو مثلا ربما، أو أكثر أو أقل ربما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بالناس سفرا بعيدا على غير ما اعتاد عليه الناس. يبقى هذا هو المكان، وهي من نواحي الشام قريبا من الشام قريبة من الشام. ده المكان تبوك ما سميت به الغزوة. في إبادة الزمان المكان الاسم، الاسم تبوك أو غزوة العسرة. تبوك قال القرطبي في تفسيره أنها سميت بتبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة يبوكون الرمل، يعني يبوكون الرمل، رمل يكون طبقة جافة فوق السطح من جراء أمطار قبل ذلك، فتتكون طبقة جافة صلبة فوق على السطح، فكان الصحابة لشدة عطشهم ولندرة الماء كما سنرى فكانوا يحفرون من أجل أن يبحثوا عن الماء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تبوكونها بوكا، تبوكونها بوكا أي إنكم تعتصرون أو تبحثون بشدة عن الماء من خلال هذا الرمل، فكانوا يعني يحفرون من أجل استخراج الماء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تبوكونها بوكا. هذا حكاه القرطبي في تفسير وغيره من أهل العلم. أما غزوة العسرة فهي مشتهرة بذلك، وجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة هنا ليس المقصود بها ساعة زمنية، إنما المقصود بها الغزوة بكاملها، وخاصة وقت الشدة من هذه الغزوة. يبقى غزوة تبوك أو غزوة العسرة. ما السبب الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج إلى تبوك، إلى هذه المسافة البعيدة ولقتال من لم يقاتل من قبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، لكن يعني قبل ذلك كانت مؤتة كما سنرى، وهم الروم، وهم الروم النصارى. ما الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك؟ أصحاب السير ذكروا أسبابا، فلابد يعني أصحاب السير دائما يبحثون عن السبب، ما سبب هذه الغزوة، ما سبب هذه الغزوة، هذا من المنطقي، من المنطقي. فذكر ابن سعد في الطبقات أن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام نما إلى علمه، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هرقل يحشد جيوشه لغزو المسلمين، هذا ذكره ابن سعد في الطبقات، قال إن ذلك هو سبب غزو التبوك وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتال الروم، لكن هذا لم يصح من ناحية الإسناد. اليعقوبي في تاريخه ذكر أن السبب لهذه الغزوة هو الصأر لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، لكن أيضا هذا لم يصح من ناحية السنة، من ناحية السنة. بعض أصحاب السير ذكر سببا آخر، وهو أن اليهود هم الذين أغروا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بالخروج إلى الشام، بالخروج إلى قتال الروم حتى يقضي الروم على المسلمين. هذا أيضا حكاه بعض أصحاب السير، وقالوا إن ذلك من أسباب نزول قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك حتى وإن كان ليستفزونك حتى يخرجوك من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض. معلش الآية غابت عنك. وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض، يعني اليهود هم الذين كانوا يستفزون النبي عليه الصلاة والسلام، يدفعونه للخروج إلى الشام، فيبينون له أن الشام هي أرض المحشر، وأن الشام فيها وفيها، فذكروا له الكثير من مآسر الشام، لكن هذا لم يصح من ناحية السند، لم يصح من ناحية السند كما قال ابن كثير وغيره. وأيضا هذه الآية التي ذكرناها هي آية مكية، آية مكية أي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا أن تبوك هذه في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم هو السبب العام أو الأمر العام للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، لأنه لابد أن يخرج بالدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته دعوة شاملة عالمية، ليست مقصورة على الجزيرة العربية، إنما كانت مكة هي نقطة الانطلاق، ثم المدينة نقطة الانطلاق والتوسع، ثم لما استقر الأمر في الجزيرة العربية فإن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور من ربي سبحانه وتعالى أن ينشر الدعوة في ربوع العالم. وكان على حدود الجزيرة الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، والإسلام بعد ذلك سيدخل إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بلاد الروم، وسيدخل إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بلاد الفرس، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يضع تصورا ومخططا لما سيكون عليه الخلفاء من بعده، أن الإسلام دين جاء للجميع وهو رحمة للجميع ورحمة للعالمين، أن يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فالسبب يبقى لم نجد سببا خاصا، لكن الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يبلغ الجميع، وأقرب جيران للعرب والجزيرة العربية هم الروم، حتى أن الكثير من قبائل العربية كانت تحت سيطرة الروم في الجزيرة العربية، في الحدود القريبة من الشام كانت تحت سيطرة الروم. وأيضا أريد أن أربط ما بين مؤتة، غزوة مؤتة، وما بين تبوك، لأن مؤتة كانت في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة مؤتة، ما حكاية غزوة مؤتة، ولماذا نربط بينها وبين تبوك؟ لأن مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الروم على الحدود يناوشون في ويحاولون الاعتداء، فإنه أرسل جيشا ولم يكن هو على رأسه، لكن سميت بغزوة لأنها كانت من الغزوات الحروب الكبيرة. فأرسل جيشا قوامه 3000 مقاتل، طبعا هذا جيش صغير لما سنرى، قوامه 3000 مقاتل، وجعل على القيادة زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن قتل زيد فعلى القيادة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وإن قتل جعفر فعلى القيادة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وبالفعل لما وصلوا إلى مؤتة إلى المكان، فإن الروم جمعوا لهم، هرقل لما علم بخروج المسلمين جمع لهم 100,000 من الروم و100,000 من القبائل المتعاونة مع الروم، يعني جيش قوامه 200,000 يقاتلون 3,000 3,000. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا سنفعل أمام هذا العدد الكبير؟ ما فيش نسبة وتناسب خالص، يعني حتى ولا الواحد بمية الذي نسخ بعد ذلك، فما فيش واحد بعشرة، واحد بعشرة فاللي هو نسخ، ما فيش نسبة وتناسب يعني ما بين 3,000 وبين 200,000. فأرادوا أن يتوقفوا وأن يرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه خطب في الناس وحفز الناس على القتال، وقال إننا لا ننتصر من كسرة عدد ولا من كسرة عتاد، ولكننا ننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبمدد الله سبحانه وتعالى. فحفز الناس فخرجوا للقاء الروم، فقتل في أول الأمر زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكل واحد من هؤلاء أثبت بطولة تكتب بحروف من نور. جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار، لأنه قطعوا يعني في من شدة الحرب قطعوا له ذراعه اليمنى ثم ذراعه اليسرى، فأخذ الراية تحت عنقه فقط، وجدوا فيه ما يقرب من 90 طعنة أو 70 طعنة، يعني طعنات كثيرة، حتى استشهد أيضا فأخذ الراية الذي سمى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الثالث، وهو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فأيضا خرج لقتالهم حتى استشهد رضي الله عنه، ولم يكن سمت قائد الآن، فأرادوا أن يختاروا قائدا فاختاروا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. هذه كانت بداية عبقرية خالد رضي الله عنه، وبداية ظهور مواهب خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. فخالد رضي الله عنه لما وجد الجيش، وهو وجده قبل ذلك والكل يحارب، لكنه وجد أنه لا سبيل إلى مقابلة هذا العدد الكبير جدا، فماذا فعل؟ ففي المساء لجأ إلى خطة بأن جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وجعل من جاء بالخلف إلى الأمام ومن الأمام إلى الخلف. في المعارك هذه الثابتة تكون الوجوه معروفة، بمعنى الجيوش معروفة، يعني الميمنة يقاتل هنا الميسرة والميسرة يقاتل الميمنة. فلما غير وبدل فظن الروم أنه جاء مدد من المسلمين إلى جيش خالد رضي الله عنه. فخالد رضي الله عنه في هذه الغزوة كسر في يدي 9 سيوف، 9 سيوف رضي الله عنه من شدة القتال، واستطاع رضي الله عنه أن ينسحب بالجيش انسحابا ولم يقتل إلا 14، يعني واحدا فقط استشهدوا من المسلمين، فاستطاع أن ينسحب بجيش ويعود إلى المدينة. لما عاد إلى المدينة فإن بعضهم أخذوا ينادون عليهم يقول يا فرار يا فرار، على اعتبار أنهم فروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وقال بل الكرار إن شاء الله. أنا أحكي دي ليه؟ لأن الكرار إن شاء الله يبقى مؤتة كانت بداية المواجهة مع الروم، وبعدها بسنتين يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في جيش كبير كما سنرى إلى مواجهة الروم. يبقى هناك علاقة، أنا أستشعر هذه العلاقة ما بين مؤتة وما بين تبوك، على أساس أن العدو واحد، وأنه المناوشات، وإن كنا قلنا أنه لم يصح هذا من حيث السند، لكن من البديهي أنه تستمر المناوشات، وخاصة من القبائل التي تتعاون مع الروم، والروم يعني كانوا انتصروا على الفرس وعندهم غرور لانتصارهم على الفرس، فكان تستشعر أن الأحداث يعني تؤدي إلى أن تقع هذه المواجهة ما بين المسلمين وما بين الإمبراطورية الرومانية التي خرجت مغطرة ومنتفشة في بعد الانتصار على الفرس. شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان معه أكبر عدد من الصحابة ومن المقاتلين، فلو نظرنا إلى غزوة بدر سنجد 310 في غزوة أحد 700 في خيبر 1500 تقريبا في فتح مكة 10,000 في حنين حوالي 12,000، يعني كان أكبر جيش مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان في حنين وكانوا 12,000، لكن في تبوك خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل. يبقى هذا كان، يبقى تكلمنا عن الزمان، تكلمنا عن المكان، تكلمنا عن سبب تسمية الغزوة، تكلمنا عن عدد جيش المسلمين. تعال ننظر إلى التوقيت. احنا قلنا انه كان في رجب في شهر في صيف حار جدا وشديد وشديد الحرارة. النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته كان يوري عنها، كما في حديث كعب بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه، كان يوري عنها. يعني إيه؟ يعني لا يذكر وجهته صراحة صلى الله عليه وسلم، من أجل العيون، من أجل المنافقين، فيوري. يعني إيه يوري؟ يعني مثلا هو يريد أن يغزو قبيلة في ناحية الشمال، فلن يقول أنا أغزو في ناحية اليمين، لا، إنما هو يسأل عن قوم في ناحية اليمين، فيقول قبيلة كذا، ما عدتها، ما الطريق إليها، فيظن من يراقب من العيون الجواسيس يعني والمنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتجهز وقد سأل عن القبيلة التي في اليمين أنه يريد أن يغزو القبيلة التي في اليمين، فكان يوري عليه الصلاة والسلام حتى يكون هناك عنصر المفاجأة، لأن عنصر المفاجأة من العناصر الرئيسة في القتال، فهو يؤدي إلى في الغالب إلى انتصار من يفاجئ من يحاربه، حتى يحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام بعنصر المفاجأة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، فكانوا لما يعلمون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فيقذف الرعب في قلوبهم. فكعب بن مالك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يوري يكني، يعني لا يذكر صراحة في أين وجهته صلى الله عليه وسلم، حتى رأينا ذلك في فتح مكة، ورأينا حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فالنبي لم يخبر أحدا إلا القلة صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا وقتها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أخبر الناس بالمكان الذي سيخرجون إليه صراحة وسماه، وقال إننا سنخرج لقتال الروم، سنخرج لقتال الروم. لماذا؟ الجيش كبير من ناحية، المسافة بعيدة كما رأينا، الجو شديد الحرارة، فلابد للناس أن يتأهبوا وأن يستعدوا أتم الاستعداد لهذه المعركة التي هي مختلفة عن سائر المعارك السابقة. في سائر المعارك السابقة كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يواجهون كفار العرب، لكن هذه المرة يواجهون من؟ يواجهون الإمبراطورية الرومانية، وكان العالم الشرقي يقتسم الفرس والروم، فأكبر إمبراطورية، حتى أن المنافقين لم يصدقوا، وبعضهم تكلم في هذا كما سنرى بإذن الله رب العالمين، لم يصدقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج لقتال الإمبراطورية الرومانية، يعني حاجة لا تصدق، حاجة لا تصدق، هكذا قال، يعني كان يظن المنافقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة قال صراحة أنه يريد أن يتوجه أو سيتوجه بالجيش إلى تبوك، إلى الروم، إلى الشام، إلى قتال الروم، حتى يتجهز الناس. لكن كان الوقت كما قلنا شديد الحرارة، ولم تكن الثمار قد طابت بعد. نحن نعلم أن أهل المدينة يعتمدون على التمر والمحصول الرئيس عندهم، فكان التمر لم ينضج بعد، ما زال على النخيل، والناس في هذه الأوقات فمجهود السنة، طوال السنة يرعى النخل وينتظر التمر حتى يجني التمر ويبيع التمر وتكون معه نفقات لمدة سنة قادمة. فطبيعة الناس أنهم لا يحبون الخروج في هذا الوقت، ينتظرون الثمار التي اقتربت على أن تجنى، وهذا سنراه بإذن الله في قصة الثلاثة الذين خلفوا. يبقى كان الجو شديد الحرارة جدا، وكان الناس ينتظرون جني التمر، وكان هناك ضائقة مالية. حافظ ابن حجر يقول هل كانت هذه الضائقة، يتساءل يعني هو وغيره، هل كانت هذه الضائقة فقط بسبب انتظار الثمار التمر، أم كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى هذه الأزمة الشديدة؟ يقول يعني الله أعلم، يعني لم يقف على أسباب أخرى، لكن كانت الأزمة شديدة جدا كما سنرى بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الخروج. الصحابة سمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يتحجج أحد من الصحابة بالحر الشديد، وإنما هذا قاله المنافقون كما سنرى بإذن الله. لم يتحجج أحد من الصحابة بانتظار التمر وضيق ذات اليد، وإنهم لا يجدون ما يتجهزون به، إنما من حسن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، قيمة أخلاقية واضحة، المسارعة إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجميع حاول أن يتجهز بما يستطيع، لكن الجيش كان كبيرا، كما قلنا أكبر جيش يخرج به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة 30,000، فهذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة. وكما قلنا كان الوقت فيه ضائقة مالية، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقات، إلى تجهيز الجيش، إلى تجهيز الجيش. وتنافس الصحابة رضي الله عنهم كل بما يستطيع، الغني بما يستطيع، والفقير بما يستطيع، والمتوسط الحال بما يستطيع، لكن الكل انصاع لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقات والتبرع من أجل تجهيز هذا الجيش الجرار. فتنافس الجميع، من الأغنياء عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عثمان ابن عفان رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى الصدقات، فإنه كما عند الترمذي وغيره، فإنه جاء بألف دينار ذهبي. ألف دينار ذهبي، مش درهم فضة، لا، ألف دينار ذهبي. جاء بألف دينار ذهبي وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقلب فيها وينظر إلى عثمان رضي الله عنه وهو يقول: ما ضر عثمان ما فعل وما عمل بعد اليوم، ويكررها صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه عدة مرات يتكرر منه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره قال: من جهز جيش العسرة، احنا قلنا بقى جيش العسرة، العسرة اللي هي تبوك، من جهز جيش العسرة فله الجنة. وجهز عثمان رضي الله، أو جهز الكثير من الجيش، أو غالب الجيش، أو الذي كان لا يجد ما يتجهز به. فهذا من مناقب عثمان رضي الله عنه، ذلك المقتول ظلما وعدوانا رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو ما عمل بعد اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كان من الأغنياء. نأخذ مثالا للفقراء، فكل إنسان يتصدق بما يستطيع، وربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000، 100,000 درهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة الفقراء صحابي ليس بمشهور اسمه علبة ابن زيد رضي الله عنه. علبة ابن زيد رضي الله عنه لما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الخروج إلى تبوك، فإنه قام من ليلته بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى قيام الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى: اللهم إنك أمرت بالجهاد، ثم لم تجعل عندي ما أستطيع أن أجاهد به، وليس عند نبيك عليه الصلاة والسلام ما يحملني عليه، أي ما يجهزني به. اللهم إني أتصدق، إنه لا يجد، إني أتصدق بكل مظلمة ظلمها لي أحد من الناس في المال، في الجسد، في العرض. فهو تصدق بذلك، يعني اللي كان أخذ منه بعض المال تصدق عليه بأن سامحه، والذي كان اعتدى عليه في جسدي سامحه، والذي كان اعتدى عليه في عرضي يعني ذكره بسوء، اغتابه، ذكر بعضه أو بعض آل بيتي، فإنه سامحه أيضا، فتصدق بهذا. فلما جاء الصباح والصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أخبره ربه سبحانه وتعالى بما حدث، فقال أين المتصدق البارحة أو أين المتصدق هذه الليلة، فلم يقم أحد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق هذه الليلة وأمره بالقيام، فقام الصحابي الجليل رضي الله عنه فذكر له لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إنها كتبت من الزكاة المقبولة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى هذا مثال لغني ومثال لفقير بذل الوسعة وما يستطيع هو أن يتصدق بما على الناس بما ظلموه فيه، هذا الذي يستطيع. هذا الأثر عند البزار نعم وغيره، وقال الحافظ ابن حجر إن إسناده صحيح، إن إسناده صحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى التبرع وإلى الصدقات، وبدأ الناس يخرجون إلى تبوك بقيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو موسى الأشعري وحديثه في الصحيحين ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل رفاقه وأصحابه، اللي هو رفاق وأصحاب أبي موسى الأشعري، يحملهم أن يجهزهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض رفقة وأصحاب أبي موسى الأشعري أرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليجهزه. فجاء أبو موسى الأشعري إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة أصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو موسى كان النبي غاضبا ولم ألتفت إلى ذلك، يعني كان النبي هناك شيء أدى إلى غضبه عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت أبو موسى الأشعري إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه. فأبو موسى الأشعري عاد إلى أصحابه، وكان خوفه أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد وجد عليه، يعني من أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن تجهز أصحابي، والنبي كان مغضبا عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون النبي قد غضب أو حمل على يعني على أبي موسى الأشعري، لأنهم كانوا يعني في هذه المسألة يتلمسون ألا يغضب عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، فكان الصحابي يخاف حتى من أن يشيح النبي بوجهه عنه عليه الصلاة والسلام. فموسى شيء رجع إلى أصحابه وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أنه لا يجد ما يحملكم عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد سويعة، يعني بعد سويعة تصغير ساعة، جاء ينادي على عبد الله ابن قيس اللي هو اسمه أبي موسى الأشعري، أي عبد الله ابن قيس رضي الله عنه، فقال أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو موسى الأشعري يسارع يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه بعض ما يجهز به أصحابه، فذهب به إلى أصحابه وقد سر، لكنه لما عاد إلى أصحابه قال إنه حدث كذا وكذا بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأريد منكم أن تأتوا معي لتسمعوا خبر ما حدث بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض من شاهد هذه الواقعة يقص الخبر عليهم. فقالوا لأبي موسى إنك عندنا لم مصدق ولكننا نفعل ما تحب، خد بالك من دي، إنك عندنا لمصدق، هم يصدقونه وما إذا كان هم جعلوه رسولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهم يصدقونه، لكنهم يفعلون ما يحبه هو يحب أن يأتي بعضهم يسمع للحوار الذي دار ما بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم ما حدث من إرسال بلال رضي الله عنه إليه وذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم معه فسمعوا القصة التي دارت ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وخرج الجيش في مسيره من المدينة إلى تبوك كما قلنا قلة في الطعام، وكما قلنا غزوة العسرة، العسرة أي الضيق، الضيق الشديد، حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت العسرة في الطعام والشراب والظهر. الطعام معروف، شراب الماء والظهر اللي هو ما يركبونه، حتى قال الحسن أنهم كان يتعاقب العشرة على بعير، يعني على جمل، العشرة يعني يتعاقب، يعني يعني ده يركب شوية ينزل يركب التاني شوية يركب التالت شوية، يعني لو بنقدر انه كل ساعة يركب واحد يبقى ده هيركب ساعة وينزل تسع ساعات، يمشي تسع ساعات، وبينما يجي دوره مرة تانية. فكانوا يتعاقب العشرة على بعير واحد، وكان معهم القليل من الطعام، حتى كان الصحابة لما مشوا بقى قدام شوية ومسافة طويلة والحر شديد، كان الاسنان يقتسمان تمرة واحدة، فكان الصحابي يشق التمرة مع أخيه، ووصل بهم الأمر بعد ذلك لأنهم ما وجدوا التمرة التي يشقوها بينهم، بل كانوا يمص أحدهم التمرة ويعطيها لأخيه، يمصها ويعطيها لأخيه ويمصها، فرضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه لما سئل عن جيش العسرة وعن غزوة تبوك وعن غزوة العسرة هذه والأثر عند الطبراني، وقال ابن كثير إن إسناده جيد صحيح يعني، فعمر رضي الله عنه لما سئل قال كما ذكرنا خرجنا في حر شديد وفي قلة زاد وفي قلة طعام، حتى وإحنا قلناه كانوا يحفرون الأرض من أجل البحث عن بعض الماء، فاشتد ذلك على الناس لا يجدون ماء، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا لا نجد ماء، وأنت قد يعني اعتدت أو عودك الله سبحانه وتعالى في دعائك خيرا، أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فادعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوى تحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، ولم تكن في السماء، لم يكن هناك سحاب في السماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ السحاب يتكاثر، وما أنزل يديه صلى الله عليه وسلم إلا وقد تكاثر ونزل المطر على المعسكر. ويقول عمر حتى أنه المطر لم ينزل بعد حدود المعسكر، يعني معسكر النبي عليه الصلاة والسلام هو قدرنا كده المطر نزل على الدائرة دي، وبعد الدائرة ما فيش مطر، بعد الدائرة ما فيش مطر، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونزل المطر، فملأ الناس أوعيتهم بالكامل وسقوا ما معهم من الإبل ومن الخيول. لكن المرء يتساءل لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا نؤجل هذا التساؤل، هذا تساؤل يعني استنباطي، يعني لم نقف عليه في رواية، لكن يعني نحن نحاول أن نستنبط لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه، لأن هذا سيتكرر من عمر أيضا رضي الله عنه في مسألة الطعام كما سنرى بإذن الله رب العالمين. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسير والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.